فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب آداب المشي إلى الصلاة، ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا.
اللي بعده قرأنا هذه سيدة دخل المسجد اللي بعده
كمل
شرحناها.
إيه سخور ما كملت إيش؟
لا كملنا.
طيب سمع.
كملناها بعد الإذان بعد.
طيب سمع.
كم نسفيت الله هذيك.
قال رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. وإذا دخل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى. نحن الآن في آداب المشي للصلاة، وتكلمنا في الجلسة الماضية عن الكتاب وعن اسمه وعن طريقة الشيخ رحمه الله في مؤلفاته وفي نهجه حينما يكتب، ولا سيما أنه كما قلت أنه إمام دعوة ويكتب، والدعوة والدعوة إلى الله همه، جزاه الله خيرا ورحمه وأحسن إليه. وقلنا كذلك أيضا أن هذا الآداب الباب أو أن باب آداب المشي للصلاة انتظم الكلام على الصلاة والكلام على الزكاة وعلى الصيام، وقلنا إنه مختصر من كتاب الإقناع للإمام موسى الحجاوي. ووعدناكم أيضا أن يعني نقدم أو نبذ عن التدرج في كتب المذهب، وهذا جيد الحقيقة لطالب العلم، ولا سيما يعني في مبتدأ طلبه أن يلم بمثل هذه الأشياء التي قررها أهل العلم فيما يتعلق بتدرجات كتب المذهب من أي مذهب. عادة ترى يعني أيضا ينبغي أن تعلموا حينما يعني طالب العلم ولا سيما المبتدئ يحتاج، كما أيضا ورد بالسؤال أحد الأسئلة في الجلسة الماضية، كيف يكون طلب العلم وبماذا يبتدئ ولا سيما الفقه إلى آخره. قلنا وقال أهل العلم قبلنا أنه يبدأ بالمتون، والمتون عادة ألفت هي على المذاهب، مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك رحمه الله جميعا، والمقصود بها أن يتعلم ويتدرب الطالب على المسائل وعلى كيفية تدوين المسائل وضبطها و دقتها ودقة عباراتها وأحكامها، وإن كان لا يلزم أن يكون ما يذكر هو الراجح، وهذا مهم لطالب العلم أن يعلم أنه حينما تقرأ في زاد المستقنع أو تقرأ في عمدة الفقه أو تقرأ في أي متن حنبلي أو حنفي أو شافعي، أو لا يعني هذا أنك، وحينما أيضا تحفظه ونوصي بحفظه، أيضا العلماء يوصون بحفظ المتون، ولكن حينما تحفظ مثلا كتاب الزاد زاد المستقنع أو تحفظ عند الفقه هذا جيد، وهذا لا يعني أنك تكون كما يقال أنك ستكون يعني متعصب أو مقلد أو إلى آخره، لكن هذا يعني لأن الحفظ هو يربط المسائل، ف فأنت حينما تحفظ هذه المسألة وأن صاحب زاد المستقنع قال فيها كذا وكذا، حينما يقول صاحب زاد المستقنع ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، حفظت هذه المسألة. وإن كان الراجح خلافها، طبعا الراجح خلافها يطهر بالدباغ، لكن حينما تحفظ وتحفظ المقابل. فالمقصود بالحفظ هو ضبط وربط المسائل وإتقانها، تحفظ مسائل الطهارة، مسائل الصلاة، مسائل الصيام، الزكاة، الحج، النكاح، المعاملات، الجنايات إلى آخره، مسائل الطلاق، مسائل الرضاع، مسائل الأيمان والنذور والأطعمة، شيء تحفظها تعرفها، ثم إذا ترقى الطالب يعرف أين الراجح والمرجوح. فكتب المذهب حينما يقرأها الطالب ينبغي أن يعني يطلع عليها ليعرف درجاتها ويعرف يعني مقامات علمائها ويعرف الجهد الذي بذل، وكيف كان العلماء أنهم ليسوا يعني ليسوا مقلدين متعصبين، ولكن يخدمون الدين ويخدمون المذهب ويخدمون الفقه ويخدمون الشريعة. فمثلا كما قلنا لك من أداب المشي للصلاة هو مختصر من الإقناع. نتكلم كما قلت عن بعض المتون، مثلا زاد المستقنع موسى الحجاوي. الحجاوي طبعا من أئمة المذهب، ولد عام 895 وتوفي عام 968، يعني من علماء القرن العاشر. وزاد المستقنع اختصره الحجاوي من كتاب المقنع، والمقطب المقنع لابن قدامة صاحب المغني وصاحب الكافي وصاحب العمدة وصاحب المقنع وصاحب الروضة في أصول الفقه، وهو طبعا من أئمة المذهب. طبعا تعرفون المذهب يقدم على أو يوزع على مراحل، المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين. الإمام ابن قدامة المتوسطين، فبعده جاء المتأخرون، يسمى المتأخر يعني يسمى من بعده العلماء متأخرين. طبعا متأخرين مرحليا، لكن ليس متأخرين علميا، لا، إنما متأخرين معروف. وأحيانا ترجيحاتهم تختلف عن ترجيحات المتوسطين أو المتقدمين. هذه معلومات يحسن أن يعرفها الطالب، لأنه حينما يقرأ في الكتب كما سوف نشير إن شاء الله مهمة جدا يعني. فالإمام ابن قدامة صاحب المغني ألف أربعة كتب في المذهب متدرجة. العمدة، وهذا متن خالص على قول واحد، عمدة الفقه موجودة مطبوعة. ثم الكافي، وأيضا هو تمثل الدرجة بعد العمدة. ثم المقنع على روايتين، ثم المغني في الخلاف العالي. ولهذا الإمام الصرصري أيضا، يحيى الصرصري من أئمة الحنابلة وهو مشهور، نظم أبيات نظم كتب ابن قدامة في أبيات جميلة. قال كفى الخلق بالكافي، كفى الخلق يعني قدامة في كتاب الكافي، كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمبنى الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصلي، وروضته روضة أصول الفقه. هي طبعا الروضة اختصرها من المستصفى للغزالي، الروضة اختصرها من المستصفى للغزالي. والطوفي اختصر الروضة أيضا، اختصرها بكتاب البلبل، وشرحها أيضا شرحا مختصر، شرحا جميلا وسهلا. وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار، أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، تدل على المنطوق أو فدلالة، وتحمل في المفهوم أحسن محملي. يعني أراد فعلا أن يثني على هذه الكتب وأن يجمعها بهذه الأبيات الجميلة. ومن أردت بعد زيادة شوي، يعني من حينما قال الشيخ أماست بها الأزهار أنفاس شمألي، بمعنى أن ريح الشمال جميلة لكن ريح الشمال منقودة الحقيقة، يعني ما أدري لماذا العلماء أو الأدباء يمدحون ريح الشمال وهي ما هي جيدة. أظن أبو تمام يقول إيش وأعذب ماء الزلال إيه وأعذب من ريح الشمال ببغدادي، وأعذب من ريح الشمال ببغدادي، بينما ريح الشمال في بغداد سيئة جدا، كل أغبار وكلها. لكن أحيانا يعني قد يكون إما أنه مدح في وقت معين وأنه يعني اضطره إليها القافية إلى آخره، لكنها منقود. والشيخ هنا يقول أيضا أنفاس شمالي، فبلاتي هل هي يعني ريح الشمال نسائمها يعني ممتدحة دائما؟ على كل حال ابحثوها إن شئتم، اللي يحب يعني طرائف أهل العلم ونكتهم فليبحث عنها يشوف يعني هل فعلا هل ريح الشمال ممدوحة دائما ولا غير ممدوحة. فإذن المهم هذه كتب التي ألفها ابن قدامة، العمدة ثم الكافي ثم المقنع ثم المغني، مرة الأصول هذه شيء آخر. فإذا زاد المستقنع مختصر من المقنع، وجاء المرداوي ونقح. المرداوي طبعا معروف، المرداوي صاحب الإنصاف، يسمى منقح المذهب ومصححه، وكتاب الإنصاف لا يوجد له نظير في الكتب الأخرى، في كتب المذاهب، مذاهب الحنابلة المالكية والشافعية، لا يوجد نظير لكتاب الإنصاف، يعني حوى يكاد يكون جميع مراجع المذهب الحنبلي، وجميل، ذكر في الخلاف بشكل دقيق جدا وجميل. يعني عندنا الحنابلة الإنصاف، وعندنا قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب ليس لها نظير، وإن كان عند الكتب الأخرى أيضا لهم كتب أيضا لا توجد عند غيرهم، مثلا الفروق القرافي لا يوجد لها نظير في الكتب الأخرى يعني. لكن قصدي كل مذهب له يتميز ببعض مصنفات لم يؤلف أصحاب المذهب يعني المذهب الأخرى مثلها. فالإنصاف متميز عند الحنابلة، وكذلك قواعد ابن رجب متميزة جدا عند الحنابلة. المقصود أن الإمام المرداوي في 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 ألف كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، مقنع ابن قدامة التنقيح. فهو المقنع طبعا في روايات، فهو نقحها وبين الراجح وقيد المطلق، فأصبح كتابا جليلا، وصار التنقيح يرجع له في المذهب. عندكم التنقيح، سأذكر لكم التنقيح والإقناع والمنتهى. الإقناع اللي سمجناه، هذه كتب هي تقريبا هي تمثل إذا قيد المذهب أو إذا أردت أن تشوف المذهب، ما اجتمع في الكتاب التنقيح، اجتمع عليه التنقيح والإقناع والمنتهى، هذه تمثل المذهب. إذا اختلفت ما اتفق عليه اثنان، إذا اختلف الثلاثة يرجحون ما عليه المنتهى، فما عليه المنتهى يعتبر هو المذهب. فالمقصود أن العلامة المرداوي نقح المقنع وسماه التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع. بعدين جاء الفتوحي، طبعا المرداوي متوفى عام 885 في القرن التاسع، مولوده 817 وتوفي 885. فجاء الفتوحي، طبعا الفتوحي متأخر إلى حد ما في القرن العاشر، توفي عام 972. الفتوحي توفي عام 972. جاء الفتوحي وألف منتهى الإرادات. منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات، مقنع ابن قدامة وتنقيح المرداوي، جمعها وهذبها وحط عليها زيادة اللي يرى أنه تحتاج. ولهذا قلنا لكم من التنقيح والمنتهى والإقناع مجموعها يمثل، إذا اجتمعت فهو المذهب، وإذا اختلفت فما اتفق عليه اثنان، وإذا اختلفت الثلاثة فما عليه المنتهى، هو يقال هذا المذهب الحنبلي أو مذهب أحمد. فالفتوحي ألف منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع مع التنقيح وزيادات، ومن حينه أصبح المنتهى كما قلت هو المعتمد في المذهب. وطبعا المنتهى شرحه البهوتي صاحب كشاف القناع، البهوتي متوفى 1051، البهوتي شرحه بكتاب اسمه دقائق للنهى، مطبوع أيضا، طبع قريب يعني مو بعيد، يمكن 10 سنوات وكذا، دقائق للنهى في شرح المنتهى. الحجاوي اللي صاحب زاد المستقنع قبل قليل ألف الإقناع، إقناع أشبه بمتن، واللي قلنا لكم إن أداب المشي مختصر منه. الإقناع في عبارة سهلة واقتصر فيه طبعا على قول واحد أو على رأي واحد، وأصبح اعتماد المذهب عليه على المنتهى وعلى الإقناع، لكن هم يميلون للمنتهى إذا اختلف الإقناع والمنتهى رجحوا ما في أو اعتبروا ما في المنتهى هو المذهب أو هو الذي يمثل المذهب، لأن المنتهى غالبا يعني عليه الاعتماد كما قلت، لكن الإقناع أكثر مسائل، الإقناع أكثر مسائل من وأوضح عبارة من المنتهى. جاء طبعا البهوتي وشرح الإقناع بكتابه المشهور كشاف القناع عن متن الإقناع، فشرح الإقناع. الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي من طول كرم فلسطين، متوفى 1033 يعني القرن 11. المرعي بن يوسف ألف كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى. طبعا هي كما قلت المنتهى الإقناع هذا كما قلنا كتاب مستقل، المنتهى قلنا لكم أن المنتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح والزيادات، فجمع بين غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وصار في داخله إذا اختلف الإقناع أو المنتهى يرجحه، وحين يقول ويتجه إذا شاف يمين يقول ويتجه، وحين يرجح، وقد يأتي بمسائل زائدة. وغاية المنتهى شرح شروح كثيرة، لكنها يبدو أن ما أكملها أصحابه توفق إلا كتاب واحد مشهور الآن مطبوع اللي هو مطالب للنهى، مطالب للنهى شرح غاية المنتهى مطبوع، وصاحبه مصطفى السيوطي الرحيباني متوفى عام 1243 يعني في القرن 13، في القرن وهو مولود 1160. فهذه تقريبا اللي وعدناكم في الجلسة الماضية أنه يعني تدرجات كتب المذهب. بقي كتاب واحد وهو جيد بالحقيقة، الحقيقة اللي هو دليل الطالب. دليل الطالب هذا أيضا لمرعي بن يوسف اللي هو صاحب غاية المنتهى، اختصر فيه المنتهى. هذا دليل الطالب هذا مختصر لمنتهى الإرادات، ولهذا قال في بعضهم يثنون على وفعلا دليل الطالب يا أخواني متن، يعني عندنا من متون الحنابلة عمدة الفقه وزاد المستقنع ودليل الطالب. دليل الطالب أيضا جيد جدا، محرر وعبارته سهلة ومسائله لا بأس كثيرة، يعني أجود من عمدة الفقه يعني أكثر، لكن زاد المستقنع أكثر مسائل، بس زاد المستقنع عبارته جدا محكمة يعني متينة جدا، يعني حاول يعني الحجاوي بالفعل يعني يضغطها ضغط، وكانت متينة طبعا جميلة يعني تدل على 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 فقهه، ويعني حوى فيه مسائل يعني دقيقة وطريقة في اختصار يكاد يكون برقيات كما يقال، جميل يعني، لكنه يعني للمرتفعين في العلم. لكن دليل الطالب لا، جيد ومحرر، ولهذا قال في بعضهم يا من يروم بفقهه في الدين نيل مطالبي اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب، اقرأ لشرح المنتهى واحفظ دليل الطالب. دليل الطالب حقيقة جيد يعني، وإذا تيسر عن أن يعني أحد أن قرأوا فيه المشايخ، وأنا أشوف له أحيانا في المساجد هناك من يعني شرحه جيد يعني حضره بعض الطلاب وهو جيد الكتاب. تقريبا هذه يعني هي حول مذهب الكتب أو متون المذهب وتدرجها وطريقة يعني تداخل بعضها مع بعض، وتلاحظون عناية العلماء يعني هم لأن مكتوبون يا أخواني لا يعني لا تظنون أو لا يعني لا تستنقصوا العلماء وهم يكتبون مثل الكتابات بين الجمع والإقناع والمنتهى، لأنهم يكتبون لطلبة علم، يكتبون لعلماء ويكتبون لطلاب، فهم يخدمون خدمة عجيبة، خدمة جليلة حينما يخدم الكتاب ويخدم الفقه ومسائل الفقه بين وتحلل هم لا يكتبون للعامة، هم يكتبون فعلا كما قلتكم قبل قليل هو كتاب يعني أكاد قلتكم الجلسة الماضية يعني العلماء يكادون يكون كما قلت أكاديميون يعني يكتبون كتابات متينة للعلماء ولا يكتبون للعامة، والكتابة جميلة وجيدة. وإياكم يا إخواني إياكم أن تستنقصوا أو أن تزدروا المؤلفات القديمة. طبعا لا أقول أنها متعبد بها ولا أقول أنها مقدسة ولا أقول أنها طبعا لا تقبل النقد، لكن نقدها لا يعني عدم احترامها. وحينما يا أخواني حينما ترون أن العلماء اشتغلوا بهذا لا تظنوا أنهم غفلوا عن حقوق الناس، هذا مو صحيح. وأحب أقول لكم كلمة هذه ما لو أخذنا بعض الوقت، علشان تعرفون مقامات العلماء ودورهم الحقيقة في الأمة، واللي يحاول ينال من العلماء حينما يريد أن يرجع إلى كتب الفقه ويقول هذه كتب صفراء أو كتب صفراء أو يستنقص، لأنه لم يعرف العلماء ولا ما في دوره. إذا أردتم أن تعرفوا دور العلماء، طبعا دورهم يعني هم مستغنين عن دوركم، والله إن شاء الله يثيبهم سواء احترمتهم أو احترمتموهم، هم الله سبحانه يتولى جزاءهم، لكن مقصودي أنتم الحمد لله أهل العلم محترمون، ويعني دائما ضعوا في روعكم احترام العلماء، وإياكم أن تنتقصوا، والاحترام لا يعني التقديس ولا يعني التبرير من الأخطاء ولا يعني ادعاء العصمة، فالاحترام يجب أن يتوفر، ويجب أن تحمل يعني عباراتهم ومواقفهم على المحمل الحسن ما أمكن، وعلى براءة الذمة وعلى صلاح النية وعلى حسن القصد، ولكن لا ندعي لهم العصمة. مقصودي أنه حينما تريدون فعلا تميزوا مواقف العلماء انظروا تفريقهم في التأليف بين التصنيف على قواعد مذاهبهم وتصنيفهم في الفتاوى. حينما العالم يصدر فتوى أو يؤلف كتاب في الفتاوى يختلف تماما عن تأليفه في المذهب. حينما يكتبون في المذهب يكتبون على قواعد المذهب، بمعنى يكتبون على منهجية محددة لطلاب العلم، طالب مبتدئ يقرأ على الشيخ والشيخ يبين له في هذه المسائل، وإذا ارتفع الطالب يعرف الراجح والمرجوح، لكنه كتاب أكاديمي مثل ما تقرأون كتاب فقه في سنة أولى ابتدائي ولا ثانية ابتدائي، تبدأ ما تدري عن شيء، فروض الوضوء هذه 8 6 9 7 10 15 14 أركان الصلاة تقرأها للتعلم، إذا ارتفع الطالب وتخصص عرف الخلاف وعرف إلى آخره، فهي كتب أكاديمية. لكن الفتاوى لا، الفتاوى يستفتى فيفتي بما تبرأ به ذمته، ما يكتب على اللي ما يروح يقول قاله الإقناع، إلا إذا كان مقتنع، إذا كان فعلا يعني يرى أن ما ذكر صاحب الإقناع راجح أو ما ذكر صاحب المغني راجح يقول قاله الإقناع قاله المغني، لأنه مرجحه، لكن أحيانا لا يخرج عنه يقول لا كذا وكذا وكذا. أنا أحفظ قصة عن والدي رحمه الله ولم أجدها إلى الآن، وأطلب منكم أن وجدتموها أو يعني أي واحد ممكن يعثر عليها ويبحث عنها، ولا سيما إن شاء الله أمامكم الآن موسوعات الدنيا، في هذا الواحد ممكن يفتح الحين يشوف الدنيا كلها، يفتح عليها تنفتح عليه باب الله يغلق الحمد لله في العلم والفضل. الوالد رحمه الله يروي عن البهوتي صاحب كشف القناع وصاحب المنتهى الإرادات، أنه أفتى فتوى على خلاف الذي دونه في المنتهى أو الذي دونه في الكشاف، فكان بعض طلبة العلم كتب له فقال له يرحمك الله صدرت منك الفتوى كذا وكذا وكذا وهي مخالفة لما ذكرت في كتابك الكشاف أو المنتهى أو إلى آخره، فرد عليه ردا ما أدري أكيد إما أنه من تلاميذه وإما أنه له عليه دالة أو أنه يريد كما يقال يقرص أذنه شوي يعني، فكتب له عبارة يعني قال قل لثور المدار إنني إذا ألفت مشيت على قواعد مذهبي، وإذا أفتيت ذكرت الوقوف بين يدي الله عز وجل. فإذا الفتاوى فعلا يفتي يتحملها، لكن كتاب لا للطلاب هذا المذهب وأنا حررته لكم، لأنه كتاب تعليمي كتاب منهجي، فالعلماء والعلماء يتداولون ما تروح تقرأ الجماعة بعد صلاة المغرب والعشاء تروح تقرأ لهم قال تقرأ من الله، هذا لا ما إلا إذا كنت تشرح وتبين الراجع هذا ممكن والطلاب. فالمقصود أنه فرق، وشوفوا الفتاوى اقرأوا الفتاوى اقرأ أي كتاب فتاوى حنبلية فتاوى شافعية تجدونها تختلف تماما عن كتب المؤلفة في متون المذهب وشروحه وحواشيه. هذه طبعا حببت يعني كنت وعدت بها الأسبوع الماضي، ونعود إلى عبارات الشيخ. قال رحمه الله فإذا دخل المسجد يستحب له أن يقدم رجله اليمنى، هذا طبعا مستحبات وهو صحيح طبعا، فإذا دخل يقدم رجله اليمنى. طبعا التيامن يقول الإمام النووي إن قاعدة الشرع مستمرة في استحباب البداءة باليمين في كل ما من شأنه التكريم والتزيين، وهذا جميل، قاعدة الشرع مستمرة في تقديم اليمين في كل ما من شأنه التكريم، ومثلا لباس الملابس لباس لبس الخفين والنعلين كرمكم الله، دخول المسجد، السواك، الاكتحال، تقديم الأظافر، السلام من الصلاة طبعا اليمين، غسل أعضاء الوضوء، التيامن، المصافحة، الأكل، الشرب إلى آخره، أشياء كثيرة كثيرة كلها يبدأ باليمين، مثلا الأكمام كم القميص والثوب باليمين، كم السراويل أيضا تبدأ باليمين، وفي الخلع العكس. ولا زال الكلام للنووي يقول وما كان بضدها، يقول النووي وما كان بضدها استحب له اليسار كخلع الثياب طبعا والنعال والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء إلى آخره. فمن هنا يقول يقدم رجله اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، ترجله يعني ترجيل الشعر، ترجيل الشعر فيبدأ باليمين حتى في الحلق باليمين وهكذا. فكان يحب التيامن في شأن تقول عائشة في شأنه كله، يحب في تنعله وترجله وفي شأنه كله. لكن إشارة النووي لطيفة أن فعلا فيما كل ما من شأنه التكريم والتزيين. ويقول بسم الله ويدخل يدخل اليمنى ويقول بسم الله، طبعا الباء كما تعلم للاستعانة وأيضا للبركة وللتبرك بسم الله والاستعانة بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، استعيذ بالله يبدأ يستعين بالله باسمه ويستعيذ أيضا به سبحانه وتعالى وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، سلطانه يعني عزه وملكه عز شأنه والقديم. وهنا جاء وصف القديم يعني وإن كان بعض العلماء يتوقف في وصف القديم وصف الله بالقديم، لكن وجوده هنا ثابت في الحديث وبسلطانه القديم، وليبدو الأمر مدام بهذا النحو فيكون فيه ساعة إن شاء الله. فيعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المبعد. ثم يقول اللهم صل على محمد، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول طبعا هذا لفظ حديث، بسم الله أعوذ بالله العظيم وجل الكريم وبسلطان القديم الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي. اللهم اغفر لي ذنوبي سندها ضعيف، اللهم اغفر لي ذنوبي في الحديث سندها ضعيف، وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا يدعو بهذا الذكر، هذا ذكر يستفتح به دخول المسجد، يلجأ إلى الله ويعوذ به ويستمع الشيطان. لا سمع الشيطان كما تعلمون، كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع الأذان ولا وله ضرار ثم يعود، وأكثر ما يشغل الإنسان في صلاته الشيطان يأتي الإنسان في صلاته، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يؤذيك في صلاتك. وافتح لي أبواب رحمتك، أنت مقبل على الله عز وجل وتدخل في الصلاة، فناسب أن تسأل الله أبواب الرحمة، أن يفتح لك أبواب رحمته بمعنى القبول والثواب وعظم الجزاء، لأنك داخل في عبادة، داخل في عبادة وواقف بين يدي الله عز وجل، كما سوف يأتي مزيد تفصيل لهيئة المصلي وهو بين يدي ربه عز وجل. فتقول افتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه إذا فرغ من الصلاة وأراد يخرج يقدم رجله اليسرى، كما قلنا أيضا يعني الأصل في الأشياء المكرمة تقديم اليمنى. ومن لطائف الفقهاء طبعا هو قدم اليمنى وفي الخروج أخرها، قال وتأخيرها عند الخروج لها تقديم لها في المعنى، يعني ما دام بقيتها في المسجد اليمنى هو تكريم لها حقيقة، يعني هي أول من دخل وآخر من خرج من المسجد. فلاحظ العلماء ما تركوا شيء، يعني عندهم دقة من الملاحظة وملاحظة يعني فهم أسرار الأحاديث وأسرار التوجيهات النبوية وأسرار التشريع بشكل عجيب يعني. هذا طبعا كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرحه، يقول وتأخيرها عند الخروج تقديم لها في المعنى، يعني تأخير اليمنى الرجل اليمنى. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك، لأنك تخرج إلى تبتغي فضل الله، كما قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بمعنى أنه أنت أمامك يعني تبتغي. وهذا دليل يا أخواني أنه فعلا يا أخواني طلب الرزق والسعة في الرزق ليس معيبا، أن تبتغي فضل الله وأن يعني يوسع الله عليك في رزقك، ما دام أنه يعني رجل صالح ومال صالح نعم الرجل الصالح، نعم المال الصالح رجل الصالح، لكن أهم شيء لا يكون المال في قلبك وأن لا يكون الكسب والإنفاق نسأل الله السلامة في غير وجهه، وإلا أبدا الرجل لينفق ذو سعتي من سعته. ويعني حديث الإسلام كتاب المسنة عن المال وعن كسب وإنفاقه حديث عريض، يعني لا أنت يعني اقرأوا القرآن واقرأوا شوفوا كم مرة ورد المال، كم ورد الإنفاق، وكم مرة ورد الكسب، شيء ما يدل على أن الله جعل المال فعلا، يعني قضت سنة الله عز وجل أن لا تقوم حياة الناس إلا بالمال. لماذا؟ لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، بمعنى الله جعل المال ليقوم به الناس ما في. فمقصودي انه ان تبتغي فضل الله وانكم ما دام انه في طريق حلال وكسب حلال وصرف حلال وفقد الحلال والمال في يديك لا في قلبك، لا ينبغي ان 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 يعني ان يعني ان يعني يعني, يعني يستهان أو, او 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 يستنقص هذا. نعم.
وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث.
هذا إذا كما قال إذا دخل مجلس المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه هي تحية المسجد، طبعا محلها قبل الجلوس، لا يجلس. قال العلماء لو جلس وطال الزمن وهو جالس قالوا سنة فات محلها، لأنه هو قال لا يجلس، فإذا جلس وطال فات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان قائما يخطب ودخل الرجل قال أصليت؟ قبل أن تجلس قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فإذا جلس فانتبه ونبه يقوم، لكن لو جلس وطول فات محلها. هذا يعني فقه نبه عليه العلم، وينبغي فعلا لطالب العلم أن يتنبه له. ثم أيضا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال العلماء أيضا أن العدد لا مفهوم له، لو صلى أربع ما في إشكال، بس المقصود أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن لو صلى أربع صلى ما لا يقال لا تصلي إلى ركعتين، إنما يصلي ويصلي ركعتين، لكن لو أراد يصلي زيادة وخاصة إذا كان هذا يصلي. اللهم إلا إذا قلنا في وقت النهي، وسوف أشير إلى وقت النهي في الصلاة في وقت النهي، لكن في غير وقت النهي لو صلى أكثر لا شك، لا لا لا, لا يدل قوله لا يجلس أنه لا يصلي إلا ركعتين، هذا معنى قولهم والعدد لا مفهوم له، يعني فله يصلي ما شاء. لكن في سؤال، هل له أن يصلي أقل من ذلك؟ نحن ركعتين ركعتين. أن الحقيقة من قديم ثارت عندي المسألة، لأني قالوا أنا تأملت الحقيقة، لكن ليس عندي جزم، لكن سأقول لكم يعني قضيتين. الأولى أنه ذكر العلماء يكاد يكون إجماع أنه يوتر بركعة، أنه يوتر أقله ركعة، فهو يمكن يتقرب بركعة. فتحتاج تأمل، هل هو طبعا لا شك التحية ركعتين. أيضا لطيف ذكر الشيخ بن عقيل رحمه الله، الشيخ عبد الله بن عقيل توفي قبل بعد رمضان أو قبل رمضان رحمه الله، في كتابه صدر له كتاب سيرته الذاتية شفته 5 مجلدات قرأت فيه، ذكر يقول إني دخلت المسجد النبوي مع الشيخ عبد المجيد رحمه الله، دخلنا والصلاة قد يعني دخل الشيخ عبد العزيز شرع في تحية المسجد، فأقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى. عبارة الشيخ بن عقيل يقول فرمقته، وش بيسوي؟ هل سيقطعها؟ هل سيسلم؟ يقول فرمقته فأتم ركعة وجاء وسلم، يقول فعملت مثله. شوفوا في الكتاب ذكر الشيخ. فأنا لما رأيتها يعني جاء على بالي هذا، هل يتقرب بركعة؟ يعني طبعا فيه لا شك الوتر ركعة معروف، لكن غيرها يعني ما، بينما هنا لا شك لا يجلس حتى يصلي ركعة. على كل حال تأملوها ولعلكم تجدون، ومن وجد منكم فليزودنا، جزاكم الله خيرا. كذلك أيضا تحية المسجد إذا دخل وهو في راتبة، مثلا راتبة الفجر دخل، تكفي راتبة الفجر عن تحية المسجد، أو حتى دخل وهو في الفريضة الفجر تكفي، أو الظهر تكفي. فأي صلاة يصلي بمعنى لا يجلس حتى يصلي، المقصود أن لا يجلس حتى يصلي. فإذا صلىها تحية مسجد أو صلىها راتبة أو صلىها يعني الفريضة فإنها تكفي. لكن لو صلى الراتبة في البيت، طبعا عادة السنة أن الإنسان يصلي الرواتب في البيت، وأن يصلي أن النوافل كلها يصليها في البيت، يعني يصلوا صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. لو صلى الراتبة الفجر في بيته ثم جاء، نقول يصلي ركعتين، يصلي تحية المسجد وإن كان قد صلى الراتبة في 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 بيته. نأتي إلى قضية تحية المسجد في وقت النهي. الحقيقة يا أخواني أنا أقول لكم بكل وضوح، الترجيح في هذا من المضايق، يعني أيهما، طبعا في حديث لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث صحيح، والآخر هو أن نهانا نهانا أن خمس إيش مواضع إيش حد ابن عمر أن 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 نصليها أو أن نقبر فيها موتانا خمس إيش منها على كل حال، فهو حديث صحيح. فهناك من يرجح أن يصلي ويقول أنها من ذوات الأسباب ويصلي في وقت النهي، وهناك من يقول لا إن الحديث النهي أقوى ويجلس ويصلي. وأنا أقول حقيقة يعني أن الأمر واسع، الأمر لأن الترجيح فيها كما قال الشوكاني من المضايق، لأن كل حديث قوية، كل حديث قوي وصحيح هذا وهذا والترجيح. ولهذا أنا أقول من صلى لا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه، الأمر فيه سعة. وهذا أيضا حتى الشيخ عبد السلام العباد حفظه الله أيضا ذكر هذا، وذكره غيره بعض العلماء، وإن كان هناك من يرجح وحتى بعضهم يشدد. على كل حال الأمر فيه سعة، على كل حال وتعودوا عودوا أنفسكم أنكم تتحملوا خلاف العلماء، ما لا عودوا أنفسكم أنكم أي خلاف تحملوه، لا أقول اقبلوه، لا، لك ألا تقبل لكن لك ألا تعاتب وأن تحترم رأي العالم المخالف، لكن لا أقول اقبله ولا أقول صححه، لا صحح ما شئت إذا كنت من أهل التصحيح وأهل الترجيح، لكن عليك فعلا أن تعود نفسك توطن نفسك احترام العلماء في خلافهم. فمن رجح من رجح الصلاة فعلى العين والرأس، ومن رجح الجلوس فعلى العين والرأس. لكن في أوقات يسميها العلماء أوقات ضرورة شديدة جدا، وهي تقريبا وقتين، عند طلوع الشمس، وقت بدء طلوع الشمس، وقت هذا يسموه وقت ضرورة جدا، هذا الذي أراه أن الإنسان إذا دخل أنه يبقى واقف لا يجلس. أو الغروب، إذا دخل والشمس بدأت في الغروب شرعت في الغروب، هذا وقت ضرورة جدا، حتى بعضهم يحرم الصلاة فيه، فهذا لا ينبغي أن يجلس ولا يصلي، لا يصلي ولا يجلس، لأن وقت حرج جدا وهو قليل يعني. فأوقات الضرورة هذه وقت يعني بدء الشمس في طلوعها حتى ترتفع، وكذلك بدأ في غروبها تتضيف الغروب حتى تغرب، هذه أوقات سمها ضرورة جدا، يعني حتى يؤثمون من 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 يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، يعني شديد جدا، وقت يسمونه وقت ضرورة، وبعضهم يجعل الاصفرار وقت ضرورة. فهذه الأوقات هذه فعلا ينبغي مراعاتها أكثر من غيرها. وكذلك أيضا إذا دخل ويصلي لا يحتاج أن ينوي تحية المسجد، لو فرضا يسوي كما قلت هي الراتبة، صلى الراتبة مهما يعني، أو فريضة ما يحتاج، لأن قلنا المقصود أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين وهذا كافي. أما إذا كان ما في غيره ينويها ركعتين، ينوي الركعتين. قال وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في الصلاة. هذا لا شك طبعا يا إخواني من حقوق المسجد، حقوق المسجد هي بنية لذكر الله عز وجل، والإنسان لا ينبغي أبدا قدر الإمكان ألا يشتغل بغير الذكر، وخاصة أننا طبعا زاد وقتنا بلة، أنه معنا أدوات الاتصال هذه شيء تأخذ بالله، اللهم إلا إذا كان فيها ذكر يقرأ ولا كذا أو قرآن هذا جيد، أو فيها أشياء يعني أذكار مكتوبة ويراجع هذا لا شك أنه حسن، لكن أن يشتغل بها ليتصل بشوه ولا الرسائل اللي جاءت وكذا واتساب وغير واتساب ولا تغريدات وأشياء هذه ما ينبغي أبدا يشتغل بها أبدا أبدا، يعني خاصة إذا كان جالس ونسي يعني دائم يا أخواني استحضروا قول نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا ما دام جالس ناوي الصلاة فهو في صلاة، حديث مسلم، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فأنت في صلاة، وما في أعظم أنت تقرب الله عز وجل أنك تصلي وأنك في صلاة، وإن لم تكن ركوع سجود ما دام أنك جالس وفي المسجد ومشتغل فأنت في ذكر الله، فأنت في صلاة تشتغل بذكر الله عز وجل أو تسكت، بمعنى لا تشتغل بغير ذكر الله عز وجل، وإن كان السكوت أحيانا إذا كان تفكير فهو جيد، ولا إخواني لا يتقرب إلى الله بالسكوت، لاحظوا لا يتقرب إلى الله بالسكوت، إنما يتقرب الله بالصمت، التفكير صحيح يتفكرون، التفكير عادة ما يكون صامت، فإذا كنت صامت تفكر هذا جميل وأنت متاب، تفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلق والتفكير والعالم يتفكرون وآيات التفكير والحث على التفكير جيد، والتفكير عادة غالبا ما يكون صامتا، أما تتقرب إلى الله بالصمت لا. تعرفون قصة الرجل اللي قال مر النبي على رجل قد اجتمع الناس عليه، قال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، قال ومن أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن يسكت، أيضا السكوت يبي تقرر وسكار مروه، فليستظل وليتم صومه وليتكلم، فنحن لا نتقرب الله بالسكوت صمت لا، تتقرب بالتفكير، لكن هنا مقصوده يسكت بمعنى ألا يشتغل بغير ذكر الله، وألا يشتغل بسكوت فيه عبادة، ولا يخوض في حديث الدنيا سواء تجارة ما تجارة ولا كلامه ولا حزين اللي يتكلم مع أحوال الناس ولا ناهيك، نسأل الله السلامة إذا كانت عن غيبة ونميمة. فما دام كذلك فهو في صلاة، أنا يسأل وما دام في صلاة فهو في صلاة من تنظر الصلاة، والملائكة تستغفر له، اللهم اغفر له واللهم ارحمه كما في الحديث، ما لم يؤذي طبعا بغيبة بنميمة بسب بشتم برفع أصوات الإذاء أو يحدث، طبعا ما دام قلنا في صلاة إذا أحدث انتقض الوضوء، يعني ما هو إلى الصلاة لا تكون في صلاة بوضوء، فما دام أحدث فمعناته أنه تقريبا انتهى من الصلاة، فينبغينا ما لم يؤذي أو يحدث، طبعا لا يعني أن الإنسان لا يحدث، لا إذا احتاج حدث يحدث الحمد لله، لكن بس ينبغي أن يعرف أنه انتهى، يعني أنه ليس لم يعد يكون في صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب.
استمر.
ويسن تكميل الصف الأول فالأول،
الأول
وترص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. إذن هذا ما تقدم كان في الطريق إليها، وقبل الدخول في الصلاة، سواء في الطريق أو في دخول المسجد والتهيؤ من تحية المسجد إلى آخره. الآن الشروع في الصلاة، فقال باب صفة الصلاة، يعني باب أحكامها وما اشتملت عليه من أقوال وأفعال وأركان وشروط وكيفيات وواجبات ومندوبات وأيضا مكروهات إلى آخره. فهو صفة الصلاة بكامل هيئتها وبكامل مطلوباتها الواجبة والمستحبة وبقية أحكامها. طبعا الباب هو الحاجز بين الشيئين، الباب هو الحاجز بين الشيئين. وجرت العلماء أنهم يصنفون ترتيبات مؤلفاتهم المؤلف الواحد حسب حجمه، أنه الكتاب ثم باب ثم فصل ثم مسائل. والكتاب عادة يحتوي على الأبواب، والأبواب غالبا مسائل مختلفة، والأبواب فصول، والفصول الأبواب غالبا موضوعات مختلفة. الباب لا، جملة المسائل تقريبا في موضوع واحد، لكنها يعني، ولهذا قال الباب جملة من المسائل يحتوي على فصول ومسائل غالبة. جملة من الباب وجملة من المسائل يجتمع على فصول ومسائل غالبة، وقد لا يكون فيه فصول، أحيانا باب وينتقل بعده باب ثاني ما يدخل فيه فصول أحيانا، لكن غالبا يضع إذا كان باب يصير تحته فصول، وإذا كان كتاب تحته أبواب. والباب كما قلنا هو الحاجز بين الشيئين. والباب الحقيقة الحاجة له صفتان، باب عازل وباب موصل. فالباب نفسه يعزل جزء عن جزء وهو بنفسه موصل، يعني تفتح وموصل، فله يعني صفتان متباينتان تقريبا، له إن صح التعبير يفصل، يصل ويفصل، يفصل ويفصل، فإذا أغلق فصل وإذا فتح وصل. فقال باب صفة الصلاة. الصلاة طبعا مر عليكم تعريفها كثيرا، وهي طبعا في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد. إذن هذا أول الشروع هو القيام لها. متى؟ إذا كان الإمام في المسجد، مثل اليوم المغرب والعشاء الحين، إذا كان في المسجد تقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. أما إذا كان لا يدخل لا تقوم إلا إذا رأى، كما قال لا تقوموا حتى تروني، الرسول يقول لا تقوموا حتى تروني، وسوف نأتي تفصيل هذا، لكن المقصود الآن عند قد قامت الصلاة. فهو يقول قد قامت الصلاة يقوم عند قد من إقامتها إذا كان الإمام موجود في المسجد. طبعا قد حرف تحقيق كما هو معلوم، ويأتي أحيانا للتقليل، وغالبا إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق في الغالب، قد قامت أو قد جاء محمد، بمعنى جزم أنه جاء. وإذا ودخولها المضارع في التقليل، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب مثلا، فهي تفيد التقليل إذا دخلت فيها. وقد لا، وقد تأتي للتحقيق، قد نرى تقلب وجه في السماء، هذه في المضارع لكنها تفيد التحقيق طبعا، لكنها في الغالب يعني، أو حتى نرى إيش قد قد يعلم الله، في القرآن كثير دخول قد على المضارع. هنا قال العلماء أو البلاغيون أو اللغويين إنها تفيد المقاربة، قد قامت الصلاة هي ما قامت لكنها قرب قيامها، يعني ما شرع الإمام في الصلاة، إنما قد قامت بمعنى تفيد المقاربة. فقلنا تفيد التحقيق، تفيد التقليل، وهنا تفيد المقاربة، قد قامت، فهي لم تقم إنما قريب قيامها، قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد.
وإلا إذا رآه، بمعنى أنه إذا كان غير موجود ما قد قامت هذه ما لها تأثير يعني. فإذا رآه قام. إذا كان ما يراه، مسجد كبير قد يكون، أو حتى ممتد إما في ساحة المسجد ولا في الشارع، أو حتى المسجد فيه سواري عريضة بحيث أنه ما يشوف الإمام، يقوم إذا توقع أنه دخل. يعني طبعا يعني إذا غلب على ظنه دخل الإمام يقوم، يعني خاصة إذا كان يعرف أنه غير موجود، وأن عادته أنه يدخل، يعني لا يقيم المؤذن إلا إذا دخل الإمام إلا غير موجود المسجد. فإما إذا يكون يراه يقوم إذا رآه، وإلا يقدر أو يقرب الوقت الذي يتوقع أنه فيقوم إذا كان لا يراه، أو قد يكون حتى أعمى، أو قد يكون كما قلنا خارج الساحة، أو يكون حواجز سواري كبيرة في المسجد أو حواجز إلى آخر. وإلا إذا رآه طبعا، لأنه يعني لا ينبغي إذا كان الإمام داخل غير، إذا كان الإمام ليس في المسجد لا تقوم قبل أن يأتي. لماذا؟ قال لأن الإمام متبوع وليس تابع، لأنك لو قمت قبله يقول العلماء يصير كان هو اللي تابع لكم. لا، ولهذا يا إخواني يعني فيه نوع تقدير لأصحاب الوظائف، يعني إمام ينبغي يحترم مهما كان، حتى لو كانت قناعتك أنت أعلم منه ولا أفقه منه، لا، هو يبقى في وظيفته، يبقى في مهمته، في أنه فعلا يبقى أن يحفظ الإنسان له مقامه في ما أعطاه الشرع. ولهذا قالوا لا تقوم، قال لا تقوم حتى تروني، والإمام لا تقوم حتى تراه، لأنه متبوع وليس تابع، فلا تقوم قبله، فإذا جاء قم بعده. وقالوا أيضا في قد قامت الصلاة أن يقوم عند عقد من قامتها، يقول أيضا حتى يتحرى في تسوية الصفوف وسد الخلل، يتهيئون قبل أن يعني يستوي الإمام في مكانه. قيل الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. طبعا الآن قام الناس، يعني تصوروا أنه خلاص قام الناس، فهم يقول هل في ذكر يقال قبل التكبير؟ فقيل لي محمد قبل التكبير تقول شيء؟ طبعا هم يشيرون إلى النية، تلفظ بالنية، بمعنى كان يقول لا، بمعنى أنه لا من تقول شيء، قال لا، بمعنى أنه ما لا يتلفظ بالنية، تلفظ بها بدعة. فهم أشاروا بهذا أن الإمام أحمد لا يرى التلفظ بالنية، وهو صحيح طبعا، لم يرد ابدا لا عن الصحابه ولا عن رسول الله ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن يعني ولا ينقل عن الامام الشافعي عباره، وحررها ابن القيم رحمه الله. ابن القيم يقول في زاد المعاد ان الامام الشافعي رحمه الله قال في الصلاه انها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها احد الا بذكر، هذه كلمه الشافعي، ولا يدخل فيه أحد إلا بذكر. فأصحابه رحمهم الله قالوا أن الذكر هو التلفظ بالنية، ابن القيم يقول لا، يقول فظن يعني بعض متأخرين، طبعا هو كلام متأخر، وزن متقدم الشافعية لم يقولوا بهذا، متأخرون اللي قالوا بهذا. فيقول ابن القيم فظن هذا المتأخرون أو هؤلاء المتأخرون أن الذكر هو تلفظ المصلي بالنية، قال وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. هذا صحيح، الذكر هو التكبيرة الإحرام، وهو من أعظم الذكر، لا شك كما سوف نأتي إن شاء الله في بيان معناها. فعبارة الإمام الشافعي إن الصلاة ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، المتأخرون من أصحاب الشافعي قالوا أنها المراد به التلفظ بالنية. طبعا هم يقولون إذا من ألفاظهم يقول نويت أن أصلي فرض الظهر مثلا أربع ركعات حاضرا خلف هذا الإمام، يأتون بعبارات من هذا النوع، وهذا كله طبعا لا, 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 لا دليل عليه أبدا يثبت. ولهذا قيل لما أحد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقي شيء آخر، وهو طب مراده كما قلت مراده النية، لكن الإقامة أذان، الإقامة أذان. فلو أنه طبعا أجاب المؤذن أي أجاب المقيم وقال وقال مثل ما يقول، ثم قال اللهم رب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وصلى على النبي ودعا له الوسيلة، ما فيش كلام. هذا ذكر مشروع، ليس 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 مراد أحمد في 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 نفيه، لأن هذا جاء بالحديث حينما قال بين كل أذانين صلاة، ولا شك أن الأذان الثاني هو الإقامة. والنبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والمؤذن يقول ألفاظ الأذان ويقول ألفاظ الإقامة. فلو أنك يعني قلت مثل ما يقول في الإقامة ثم صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وسألت له الوسيلة، ما في إشكال، وهذا ذكر لا إشكال فيه، وهذا ذكر لا إشكال فيه. قيل لي أحمد قبل التكبير تقول شيء؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. قال ثم يسوي الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول، تكميل الصف الأول فالأول، وتراص ويسن تراص المأمومين، ويسن سد خلل الصفوف. إذن عندنا ثلاثة أمور للصفوف أو الصف. أولا تسوى الصفوف، الشيء الثاني تكميل الصف الأول في الأول، الثالث سد الخلل. إذن يعني سنن الصف أو ثلاثة أمور: التسوية وسنتكلم عنها إن شاء الله المحاذاة، وتكميل الصف الأول في الأول، وسد الخلل. هذه كلها مستحبات الصف، يعني ثلاث سنن ينبغي مراعاتها: تسوية الصف وتكميله وسد خلله. بل حتى الإمام البخاري ترجم رحمه الله قال باب إثم من لم يقم الصف، يعني دل على أنه يعني ليس فقط مستحب، يعني على فقه البخاري، والبخاري تعرفون فقه، تعرفون أنه يعني فقه عجيب. العلماء يعني استغربوا وتعجبوا وبهروا من فقه الإمام البخاري في تراجمه، يعني تراجم الأبواب التي يعقدها يعني تدل على 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 عقلية فقهية عظيمة. فمن تراجمه قال باب إثم من لم يقم الصف، فإذا الإمام البخاري يرى أن من لم يقم الصف متعمدا أنه آثم، وهذا أمر لا شك أنه كبير، وينبغي الحقيقة أن الإنسان يلاحظ نفسه في هذا الموضوع. لكن ومع هذا يا أخواني، إذا أردت أن تقيموا الصفوف أيضا لينوا في أيدي إخوانكم، أي لا يصير تشنج أحيانا طبعا سيأتي معنا بالأكعب بالمناكب والأكعب. أحيانا إذا بعض الناس عنده حساسية في رجله ما يحس أنك تضع رجل، فلا تضايقه يا أخي، أحيانا لا تحطه ما يتحمل، فما له داعي. فمن لينوا في إخوانكم أنك لا تضايقه، ما هو بلين أنك تقول هو يلين، لا أنت لين يا أخي، لا ليش تفهم اللين هو وين، طيب ليش مصير لين؟ ولهذا دائما قلت لكم حتى في الأسبوع الماضي أي توجيه وأي وصية بتقوى الله بكذا، انظر نفسك قبل ما تشوف الناس، لا تنظر أخوك ولا جارك ولا أستاذك ولا معلمك ولا فلان ولا، شوف نفسك. لينوا في إخوانك يعني لين أنت، مو تقول هو اللي ملان، لا أنت اللي ملان. فقضية ترى دقيقة يا إخواني، وحتى يعني سووا صفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن خلاف القلوب مهم. لا يعني أن تترك الصف معوج خير من أن تختلف القلوب، أي والله يا إخوان، أن يكون الصف معوجا خير من أن يختلف قلبك على أخيك. إياك أن ينعقد قلبك على غل، خذوها يا إخوان، إياكم ثم إياكم أن تنعقد قلوبكم على غل إخوانكم مهما كان. حتى يعني إذا كان فرائض صلاة وفرائض أمور الرسول اللي تركها الدين من أجل الحفاظ على الأخوة والحفاظ على تجنب الغل وتجنب أدواء الصدور، المقصود أنه وأنت تسوون الصفوف لينوا. وكما قلت أحيانا قد يكون تقرب الأكعب، أحيانا ما يتحمل بعض الناس تحط، يعني أنا بقول لكم نكتة يعني وي 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 واقعة، لكنها يعني حقيقة يعني واحد من الناس الحساسين هذولا جاب جنب واحد عليه سيما الخير ويصلي قال تكفى الله يخليك سنة الرجل هذه فكني منها. يقول سنة الرجل فكني منها بمعنى لا تقرب رجلك عندي ترى ما تحمل يعني. فيقول سنة الرجل هذه فكني منها يقول لأنه ما يتحمل يعني يصل ما يخالف بس ترى ما تحمل أنك يعني تقرب. فهذه ينبغي مراعاة يعني مراعاة الإخوان يعني ينبغي مراعاته مهما كان وإن كان لا تقول هذا ما يحب السنة ولا لا يا أخي الحفاظ على القلوب أهم. الحفاظ على أقولها لكم دينا وسوف تجدون نصوص الشرع الحفاظ على القلوب أهم يعني أهم بكثير من بعض حتى الواجبات. فأولا يسوي الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. إذن يا أخواني المنظور إليه لاحظوا المنكب وكعب الرجل. كعب الرجل هو العظم الناتئ في أسفل الساق العظم الناتئ في أسفل. فلا ينظر للأصابع ولا للكعوب اللي هي العراقيب العرقوب لا العرقوب ولا الأصابع لأن الرجال طول ما حطوا واحد قصيره لكن الكعب والكتف. وفي الجلوس ينظر إلى المقاعد الإلية ما ينظر للرجل لا الرجل لا انظر لي المقعدة ينبغي تتحاذى المقاعد الإلية هي اللي فيها المحاذاة. الكرسي الكرسي كيف يعني يوضع الكرسي إذا كان المصلي يصلي واقف يجعل فعلا يحاذي الأكعب مع الإخوان مع إخوانه. أما إذا كان لا يعني هو يصلي واقف إذن يأخر الكرسي ويخلي قدميه ومنكبيه مع إخوانه والكرسي يكون في محله. أما إذا كان لا إذا كان يصلي هو جالس ما هو واقف هذا لا يجعله محاذي للجالسين محاذي للجالسين يقدمه يعني مع الجالسين إذا جلسوا يكون لأنه جالس ما هو واقف. فهذه كيفية وضع الكرسي. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب ويسن تكميل الصف الأول فالأول بمعنى أنه يتكمل الأول فالأول وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة قال كيف تصف قال يتم الصف الأول فالأول. لكن إذا كان الصف طويل جدا بحيث لا يعني ما يسمع الإمام ولا ما هذا لا قال العلماء يدنو من الإمام ويركب في الصف الثاني إذا كان أقرب له يسمع هذا. ولهذا قالوا أن يعني إذا كان يعني سماع الإمام وبروية أفعاله أفضل من الأول واليمين. إذا كان اليمين بعيد فاليسار قريب لا خليك اليسار القريب اللي ترى الإمام معه وتسمع أفضل. ليش؟ قالوا لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة بعين العبادة مقدمة على المتعلقة بمكانها. لكن الأصل لا شك أنه الأول فالأول واليمين أيضا أفضل من اليسار إلا بهذه الأحوال التي ذكرناها. ويسن تكميل الصف الأول فالأول وتراص المأمومين ينبغي أن يتراصوا كما قلت على النحو الذي ذكرت مع المحافظة على مشاعر الإخوان وعلى صدورهم وعلى الحفظ على المودة قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا لاحظوا ترى يعني يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ترى يعني قاعدة لا ينبغي أن تذهلوا عنها أبدا. وسد خلل الصفوف بمعنى أنه إذا كان في خلل تسد سواء بالتقارب أو بملئها من الإخوان. ويمنة كل ويمذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Thank you. بسم الله الرحيم نكمل. قال رحمه الله: ويمنة كل صف ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام. فإذا إتمام الصفوف كما قال نكمل الأول فالأول، وثم يمنة كل صف على يمين الإمام أفضل، وكلما أيضا قرب من الإمام أفضل. قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، بمعنى ينبغي أن يكون الذين بقرب الإمام هم أولو الأحلام، يعني ذو العقل والحكمة، لئلا ينوب الإمام شيء، حتى يكون يعني التصرف من هؤلاء العقلاء وأولي الأحلام. ولهذا جاء: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، يعني يلونهم في هذه الصفة، يعني يأتي العقلاء ثم الذين يلونهم، ولا يأتي يعني ناس إما أقل منهم يعني في ذلك. فينبغي محرصة، لكن ومع هذا هذا حث لأولي الأحلام أن يبادروا، لكن لا شك أن من سبق إلى صفه هو حق به. لا يقام الإنسان من لا يقام الرجل من صفه أو مكانه، ولا يقيم الرجل مكان ليقعد معه، لكن هو حث لأولي الأحلام. ليس يعني أن يقدموا، وإن كان تقديم طيب، لكن لا، من سبق إلى مكان فهو حق به، ولا يقيم الرجل مكانه ليجزى فيه، لكن هو حث خطاب هو لأولي الأحلام أن يتقدموا، وحقهم أن يتقدموا، وأن لأن الحاجة إليهم، ولأنهم بالفعل الإمام قد ينوبه شيء، فينبغي أن يلاحظ ذلك. وقرب الأفضل من الإمام، كما قلنا لكم، إذا كان يعني البعد في الصف الأول أو في اليمنى بحيث أنه لا تجعله يسمع الإمام، فقربه من الإمام ليسمع أولى من الصف الأول البعيد، من لأنه كما قلنا العبادة المتعلقة بالعبادة، الأحكام المتعلقة بالعبادة أو الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها أو بشيء خارج عنها. ثم قال رحمه الله: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف الناس أي آخرها وشرها أولها. هذا إذا كان طبعا معروف أن خير صفوف أولها هذا مطلقا، خير صفوف الرجال أولها هذا مطلقا، لا شك أن الأول والصف الأول ثم الأول أولى وأفضل، والخير والشر هنا يبين على أفضلية، طبعا خير مقابل شر، لكن ليس معناه التأثيم وليس معناه التحريم، إنما تنفير من أجل أن يبادر الإنسان إلى الصف الأول فالأول. وخير صف النساء آخرها، هذا إذا كان في المسجد ليس بينهم فاصل، أما إذا كان في فاصل بحيث لا يرى النساء الرجال، أو كما حين في بعض المساجد اللي فيها سواء ميزانين ولا فيها، هذا لا، صفوف النساء أولها خيرها أولها، أما إذا كان لا مفتوح بحيث يرى بعضهم بعضا لاتقاء الفتنة، أما إذا كان محجوبين فخير النساء أولها. أو كان النساء يصلون وحدهم، كان يصلون وحدهم في مصلى وحدهم، فأول النساء خير أفضلها. ما دام ما في رجال وليسوا في مجتمع رجالي مفتوح، فتبقى صفوف النساء الأول أفضل. وأيضا يدل على أن النساء تصلي صفوفا، أن النساء تصلي صفوفا، لأن ما قال حينما قال خير صفوف النساء آخر دل على أن النساء تصلي صفوفا، كما الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في شرحه يقول: والنساء لهن صفوف كما للرجال صفوف، كما يفيد هذا الحديث. فالمقصود أن صفوف النساء آخر حينما تكون في رجال مجتمعين مفتوحين، بحيث تكون فتنة بالأصوات، فتنة بالنظر، فتنة سواء نظر الرجال إليهن أو نظره للرجال، يفتن أو يفتن. أما إذا كان لا في فاصل، سواء كان فاصل قماش أو كان فصل بناء، مثل أحيانا كما قلت الميزانين أو الدور الثاني أو البدروم مثلا السرداب، أو كان في مصلى مستقل، أو صلهم في جماعة النساء وحدهن في بيوتهن، فالأفضل في حقه الصف الأول. الصف الأول أفضل، خير صفوفها أولها وشرها آخرها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم معالي شيخنا ونفع بكم وجزاكم خيرا. نستأذن معاليكم في طرح بعض الأسئلة.
تفضل.
هذا سائل يقول: نريد من معاليكم أن تتحدثوا عن موضوع مهم، وهو من الأهمية بمكان، لا سيما مع كثرة الفتن، ألا وهو الخشية. كيف أجعل هذا العلم يزرع ويزيد في الخشية، علما أن العلم في كل مكان، لكن الخشية كيف نحصل عليها؟
جزاك الله خير عنك. لا شك دلال، هذا مهم جدا، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن العلم وطلب العلم، ولا شك أن الله عز وجل يعني ذكر أن بأسلوب الحصر إنما يخشى الله من عباده علماء، وفي قراءة إنما يخشى الله، في قراءة إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن القراءة المعروفة إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى العلماء هم أهل الخشية، لكن ليس معناه أنه لا يخشاه غيرهم، ليس معناهم أنه لا يخشاهم غيره، لا، إن المقصود أن الذين فعلا تمثل الخشية على حقيقتها إذا كانت مقرونة بالعلم لا شك أن هي الخشية الحقيقية. ويعني السؤال جيد الحقيقة، من حيث كيف يعني يتحرى الإنسان الخشية. أولا الإخلاص، الحرص على الإخلاص في طلب العلم، هذه غاية الغايات. وحينما نقول إخلاص يعني لا ينبغي أن يعني أن تستشكلوا أو أن تتحرجوا. الحمد لله الإخلاص ليس صعبا يعني، وإن كان عزيز كما قال العلماء، لكن ومع هذا بالتدريب، وخاصة طلب العلم. يعني قال السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فأنت إن شاء الله بمحاولتك ومعالجتك لقلبك ولصدرك يعينك الله عز وجل. وأكثر ما يعينك بإذن الله أول الجد في التحصيل، وأنت تقرأ، اجتهد أن تصبر إن صح التعبير في قراءاتك، كيف أهل العلم رحمه الله بذلوا، كيف كتبوا، كيف ألفوا، كيف سهروا، كيف هذا كله، يعني النظر في سير العلماء، ولا سيما العلماء الذي تقرأ له، هذا يورث فيك تقدير وتوقير ومحبة ويورث خشية. أيضا أوصيك بحقيقة أن يكون لك ورد. لا ينبغي حقيقة لطالب علم ومنتسب لأهل العلم أن لا يكون له ورد. وحينما أقول ورد ليس ورد أذكار فقط، ورد من الصلاة، صلاة الليل، صلاة النهار، الأذكار، يعني الحرص بالفعل أن تكون قريب من الله عز وجل، ولا سيما أنك يعني أعانك الله عز وجل وسلكك في سلك أهل العلم. من سلك طريقا يلتمس العلم سهل الله به طريقا إلى الجنة. فإذا استشعرت هذه المعاني، ومعاني أن الله اصطفاك، ترى اصطفاء يا أخواني يعني أن 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 يعينك الله عز وجل ويصطفيك لتكون تثني ركبك عند أهل العلم وتقرأ وتكون يعني تكتحل عيناك بكلام أهل العلم وتقرأ كلامهم وتقرأ سيرهم، هذا خير كثير وهذه نعمة. فاستشعار كل هذه المعاني، الإخلاص مع الذكر والعبادة والتعبد وحسن التحنث والنظر في سير العلماء، هذا كله بإذن الله يورث الخشية ويورث القرب من الله عز وجل. فاجتهد وسوف يعينك الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاقتصار على المذهب لغير طالب العلم متعين عليه ذلك أم ماذا يفعل؟
لا، أنا ما أقول اقتصار، أنا أقول هي الكتب الموجودة كتب مذهب، وهي كتب للتعلم والتعليم وليست للترجيح. طالب العلم لابد أن يقرأها، ولا لكي يفهم المسائل ولكي يفهم كلام أهل العلم ويفهم عبارات أهل العلم ويفهم تحريرات أهل العلم، عباراتهم وقيوداتهم، هذه كلها مسبوكة في كتبهم، مسبوكة في المتون سبكا دقيقا جدا. المقصود أن الطالب العلم حينما يقرأ هذه ويتمعنها ويتفهمها، يفهم العبارات، يفهم مفاهيمها، يفهم مطلقها، يفهم مقيدها، يفهم مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، يفهم هذا المقصود. المقصود أنه لأن العلماء ما كانوا يلعبون حينما أحكموا هذه العبارات وعبارات المتون، كما تقول العامة في الوقت الحاضر عبارات ما تخر الماء، عبارات أحكموها، سهروا الليل ويكتبونها وينقحونها واجتهدوا في تحريرها، تحرير عجيب. فالمقصود أن الطالب العلمي يأخذ هذه ليتعلم منهم ما أراده، وليس للترجيح. الترجيح هذا إن شاء الله إذا كبر وشب عن الطوق إن صح التعبير وأصبح من أهل التصحيح والترجيح هذا له ذلك، لكن هو الآن في دور التعلم، ولا يمكن يتعلم يعني يفتح البخاري ولا يفتح الشروح ولا التفاسير، هذه قراءة جيدة ومفيدة لكن ما تفيد علما متينا. العلم المتين يكون بثني الركب على العلماء وقراءات المتون، متن مصطلح الحديث، متن مصطلح الفقه، أصول الفقه، مصطلح متن الفقه، متن في الفرائض في المواريث، متن في علوم القرآن، النحو بأصوله، وحتى البلاغة أيضا بالمطلوب منها، هذه كلها أمور يعني أدوات يحتاجها العلم، يحتاجها طالب علم مبتدئ لكي يفهم شرح البخاري حينما أراد يقرأ فتح الباري. يعني الفرق بين طالب علم حينما يقرأ فتح الباري وغير طالب علم، حينما يمر ودل بمفهومه ما يدوش عن مفهومه، وش عن دلبه؟ حينما يقرأ إنسان لا يعرف المصطلحات وقال ابن حجر فدل الحديث بمفهومه على كذا وكذا، ما يدوش هو، يحسب يظن أنه دل بفهمه، لا، بمفهومه المخالف. فأحيان عبارات مصطلحات ما تعرفها إلا إذا قرأتها للمشايخ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صليت على الكرسي ووضعته خلفي لأتساوى مع الصف، فأكون قد آذيت الذي يصلي خلفي، وعند جلوسي أجلس خلف الصف، وهل من تنويه لمن يصلون دائما جلوسا على الكراسي ولا يقومون أثناء قراءة الفاتحة وهم يستطيعون ذلك؟
لا، على كل حال أحسن الظن بإخوانك، تحكم عليهم، هذا قد يكون فيه يعني، ولهذا قلتكم قبل قليل لا تحاولون أنكم يعني تتبادرون في 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 يعني الحكم على الناس. الحقيقة يعني ينبغي أنكم تقدرون وتحمدون الله عز وجل أنكم أنتم مصلون على كراسي، أحمد الله أنت شباب إن شاء الله يمد الله في عمركم مصلون على كراسي. فينبغي الحقيقة أن يعني أن لا تنظروا لهذه النظرة، وإن كان بإمكانك بلطف إذا كنت يعني قد تحدثه، إذا كنت تعرف تعلم من حاله قد تحدثه بلطف إذا كان يعني مستطيع. أنا أذكر مرة حقيقة أن أقول لك أنا قلت لواحد لعلك لو تصلي قائما، طبعا أنا إلى حد ما يعني يقدرني في مكاني، وصلى وما استطاع وجلس، فأنا خجلت يعني لأني ظنيت أنه يقدر يعني. فلا تحكم عليه، لا مانع تفاتيحه، لكن لا تحكم عليه على كل حال. نعم أحيانا فعلا الكراسي قد تكون كبيرة شوي بحيث أنها لو أخرها قد تضايق الذي خلفه، لكن مهما كان يعني إذا تيسر، وأنا رأيت يعني بدأ الناس يعني كثرت الكراسي الصغيرة، كراسي الظريفة هذه وجدت، حتى لعلكم رأيتمها في الحرمين أيضا، ووجدت في بعض المساجد كثير من الكراسي الصغيرة، هذه لا تؤذي عادة، لو وضعت ما تصل إلى الصف الثاني، بل حتى بعضهم حتى المساند هذه اللي توضع وضعوا عليها كراسي، وهذا جيد الحقيقة، تقديم خدمة للناس هذه جيدة. لكن على كل حال مهما كان أرفقوا بالناس ولينوا في أيدي إخوانكم.
صلى الله عليكم. هذا آخر سؤال، يقول السائل: أقوم بتقسيط السيارات فكيف تكون زكاتها؟ يقوم بتقسيط السيارات فكيف تكون زكاتها؟
يعني تبيعها بالتقسيط؟
نعم،
تبيعها بالتقسيط. على كل حال السيارات التي عندك الموجودة هذه تزكيها بقيمتها التي تساويها عند حلول الحول تزكيها، أما الأقساط فالتي يعني تستلمه تتسلمه منها تزكيه، والذي عند أصحابه إذا تسلمته إن شاء الله تزكيه.
أحسن الله إليكم مع الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.